المبحث الثالث والثلاثون، الإسراء والمعراج. تأتي هذه المعجزة تكريما وتثبيتا للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة عمه الذي كان يحميه، وزوجته التي كانت تواسيه، وبعدما أصابه في الطائف ومكة وما أصابه من الأذى، فهي بعد العام العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث، ولكن اختلف في تحديد زمانها بعد العام العاشر. فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وعروة بن الزبير أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة، ومما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة، فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم. ففي السورة الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمته في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وذكر في السورة الثانية قصة المعراج وثمرته في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة، فمجموع رواياتها عند البخاري 20 رواية عن 6 من الصحابة رضي الله عنهم، وعند مسلم نحو من 18 رواية عن 7 من الصحابة رضي الله عنهم، ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلة، وإنما هناك روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث. ومن خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخاري ومسلم وغيرهما يمكن تلخيص مضمون تلك الروايات: 1. شق الصدر. بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل عليه السلام وفرج عن سقف بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة، وشق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره، ثم أطبقه، ثم أخذ بيده فعرج به. 2. الإسراء. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه 2 ركعتين، ثم خرجت، فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: قصدت الفطرة. قال: ثم عرج بي. وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج، ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم السلام، فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. 3. المعراج. ثم عرج به إلى السماوات، وفي كل سماء يستفتح جبريل، ثم يسأل: ومن معك؟ فيقول: محمد، فيرحب به. فرأى في السماء الدنيا آدم، وفي الثانية عيسى ويحيى، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، مستندا إلى البيت المعمور. ثم ذهب إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه وعلى أمته 50 صلاة في اليوم والليلة. وفي طريق عودته من معراجه انتهى إلى موسى، فسأله موسى: ما فرض ربك على أمتك؟ فأخبره، فطلب منه موسى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف، ففعل، وخفف الله عنه 5 صلوات، ثم ما زال صاعدا ونازلا بين ربه وموسى، وفي كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربه ليخفف عنه، حتى خففها الله فأصبحت 5 صلوات. وعندما طلب منه موسى الرجوع بعد هذا قال: قد سألت ربي حتى استحييت، فنادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي رواية أنس عن أبي ذر قال: بعد ذكر السماوات ثم عرج بي حتى ظهرت في مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. ثم ذكر فرض الصلاة وقال: ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيتها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وتناول النووي قضية رؤية محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل في المعراج واختلاف العلماء في ذلك، ثم رجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه استنادا إلى حديث ابن عباس في هذا الذي قال فيه: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. قلت: وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية. ثلاثة: العودة. يتبين من الروايات أن طريق العودة كان من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة، فقد روى الترمذي عن شداد بن أوس: ثم انصرف بي فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا، قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان، فسلمت عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة. كانت وسيلة الإسراء البراق، بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول عرج فلم تبين الوسيلة، وفي بعضها نصب للمعراج. قال ابن كثير: وهو سلم فصعد فيه إلى السماء، ولم يكن الصعود على البراق كما توهمه البعض. موقف قريش من الإسراء والمعراج: خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكذبه قومه، فأصبح في ذلك اليوم مهموما، فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا: هل كان من شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء، فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذن خشية أن يكتم ذلك أمام الناس، واكتفى بقوله: أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأسرع إلى قومه فدعاهم فجاءوا إليه، وطلب منه أبو جهل أن يحدثهم فحدثهم فتعجبوا من حديثه، وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهم فرفعه الله له، فأخذ يصفه لهم وهو ينظر إليه، فقالوا: أما النعت فقد والله أصاب. وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة، وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين، ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم. أما أبو بكر فعندما أخبر بالخبر صدقه دون تردد قائلا: والله لئن كان قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك، فوالله إنه لا يخبرني أن الخبر لا يأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وصفه، وكلما ذكر شيئا قال: صدقت، أشهد أنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا أبا بكر الصديق. فيومئذ سماه الصديق. الأدلة على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا. قال القاضي عياض: واختلف العلماء في الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنما كان جميع ذلك في المنام، والحق الذي عليه أكثر الناس ومعظم السلف وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم، والآثار تدل عليه لمن طالعها وبحث عنها، ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل، ولا استحالة في حملها عليه، فيحتاج إلى تأويل. وقال ابن حجر: إن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه بعد البعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى تأويل. وقال عرجون: والأمة مطبقة إلا بعض روايات لم تثبت صحة أسانيدها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن معاوية رضي الله عنه قوله عن الحسن البصري، على أن الإسراء الذي أخبر به رب العزة مفتتحا له بعلم التقديس الذي يرمز إلى عظمة الاقتدار الإلهي، وأن قدرة الله تعالى لا يتعاظمها شيء، والافتتاح بالتقديس لا يقال إلا في الأمور المستبعدة عادة لتعاظمها والتي لا تألفها مدارك العقول في متعارف الحياة. ثم يقول: إن كلمة عبد التي في الآية لا تطلق في لغة العرب وفهومهم إلا على الروح والجسد معا، وأن جملة ما زاغ البصر وما طغى تفيد كذلك الجسد والروح. ورواية الحسن البصري لم تعرف في عهد الصحابة فهي مستحدثة، وعائشة لم تكن حينها زوجا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلها لم تكن في سن من يضبط، ولعلها لم تكن ولدت بعد، ولم يرجح خبرها على خبر غيرها، فليس حديثها بالثابت عنها. قال الخفاجي: لما في متنه من العلة القادحة، وفي سنده محمد بن إسحاق، وقد ضعفه مالك وغيره، والأحاديث الأخرى أثبت منه. ثم يقول الزرقاني: بل الذي دل عليه صحيح قولها إن الإسراء كان بجسده الشريف لإنكارها رؤيته لربه رؤية عين، ولو كانت عندها مناما لم تنكره. ورواية معاوية جاءت بعد انعقاد الإجماع على كونه بالروح والجسد، على أن الرواية عنه لم تثبت بسند صحيح، وهي من رواية ابن إسحاق، وعلى فرض ثبوتها فهي اجتهاد متأخر عن الإجماع غير ملزم ولا ناقض للإجماع. وللحسن قولان، والمشهور عنه أنه كان يقظة، ولو كان الإسراء والمعراج مناما لما استنكرته قريش، ولما ارتد بعض المسلمين، ولم يكن فيه شيء من الإعجاز. ثم كونه مناما يخالف صريح الآيات الكريمة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فابتداء الآية بالتسبيح لفت نظر لأمر هام، ولفظ بعبده معناه الروح والجسد معا، كما أشار إلى ذلك عرجون وغيره. باء: دلالات وعظات وعبر. واحد: إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بين أهل الحديث والسيرة، وثبت بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية، فهو قطعي الثبوت، وهو بإجماع جماهير المسلمين من معجزاته، وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. اثنان: جاءت هذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لتجدد عزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي الله عنه، وإنما هي سنة الله مع أحبائه في كل عصر ومصر. وبيّنت للرسول صلى الله عليه وسلم أن المستقبل لدينه، وذلك بإقرار إمامته للأنبياء السابقين وما تمثل له من رموز لهذا المعنى. وبيّنت له أن الأرض إذا ضاقت في وقت فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله، ولئن آذاه بعض أهل الأرض في وقت فإن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين. إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع لدلالة باهرة على مدى ما لهذا البيت من مكانة وقدسية عند الله تعالى، وفيه دلالة واضحة أيضا على العلاقة الوثيقة بينما بعث به كل من عيسى بن مريم ومحمد ابن عبد الله عليهما السلام، وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثوا به، وفيه دلالة على واجب المسلمين في الحفاظ على هذه الأرض وحمايتها من مطامع أعداء الإسلام. 4. ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس ولم تكن من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى مباشرة، هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام الله حلت بهم لعنة الله، وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد على الرغم من أنها ظلت فيهم زمانا طويلا. ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم انتقالا بالقيادة في العالم من أمة إلى أمة، ومن بلد إلى بلد، ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسماعيل، وهو انتقال فيه احترام للإيمان الذي درج قديما في رحابه. 5. إن في اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل دلالة على أن الإسلام هو دين الفطرة، لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها، والخمر نتيجة تغيير كيماوي في طبيعة العنب وغيره من مصادر الخمر، إضافة إلى أن الخمر يغير فطرة الإنسان لأنه يذهب العقل. 6. إن في جمع الله المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها ليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دليل على أن النبوات يصدق بعضها بعضا، وأن محمدا هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين، وبيان لمكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. 7. إن رؤية طرف من آيات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم ورفع لمعنويات نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم. 8. إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول صلى الله عليه وسلم بعد مضي 12 عاما من مبعثه دليل على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضربا من التكريم والإيناس لشخصه غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي، وذلك على عكس ما وقع لبعض الأنبياء مثل ما وقع لموسى عليه السلام، حيث إن الخوارق في سير هذا البعض قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة. وتأكيدا لهذا، فعندما اقترح المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى في السماء جاء الجواب من الله عز وجل: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما رقى في السماء بعد ذلك لم يذكر قط أن ذلك رد على التحدي أو إجابة على الاقتراح السابق. 9. إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليل على أهمية هذا الركن من أركان الإسلام الذي يجب أن يكون معراجا يرقى بالناس كلما تدلت بهم شهوات النفوس وأغراض الدنيا.